بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية.
طيب، قال: كتاب النكاح، الترغيب في النكاح. الأصل في النكاح أنه سنة، هذا الأصل، لأنه من سنن المرسلين كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأصل فيه أنه سنة، وقيل بل يجب في العمر مرة، وأنه يجب ولو مرة في العمر، يعني يتزوج، فإذا تزوج وقاض وطره وأحب أن يفتك من الزوجة طلقه، يعني لا يجب باستمرار بل يجب ولو في العمر مرة. والصحيح أنه سنة، ولكن تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا وحراما ومندوبا ومكروها ومباحا حسب ما تقتضيه الحال. فيكون واجبا إذا خاف على نفسه الزنا بتركه وكان قادرا عليه، ويكون حراما إذا كان في دار الحرب، لأنه يعني في دار الحرب حرب المشركين، لأنه يخشى في هذا الحال أن يسترق ولده لأنه في دار الحرب. ويكون مكروها إذا كان الإنسان ليس له شهوة وليس عنده مال، فإنه يكون مكروها، ويحتمل في هذا الحال أن يكون إيش؟ حراما، لأنه هنا سوف يشغل نفسه بطلب النفقة له ولزوجته، ويرهق نفسه بالديون بدون حاجة. ويكون مباحا للغني الذي ليس له شهوة، فلو أن يتزوج ولا نأمره لأنه ليس له شهوة، مش بقي عندنا، يكون مستحبا فيما عدا ذلك، يكون مستحبا فيما عدا ذلك. إذن فالأصل فيه الاستحباب. وإذا كان الإنسان عنده شهوة وعنده قدرة مالية يستطيع الباعة، ولكنه لا يخاف على نفسه الزنا. طيب، استدل المؤلف البخاري بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولكن هذه الآية ليست أمرا مستقلا، بل هي جواب للشرط: وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وتؤتونهن ما يجب لهن من المهر وغيره فأمامكم النساء فانكحوا غيرهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لكن هناك آيات في القرآن تدل على استحبابه، وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة تدل على استحبابه، فالأصل فيه أنه مستحب. وفي الآية الكريمة قال: ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن اسم الموصول هنا للعاقل، فلماذا عبر بما دون من؟ قال العلماء: لأنه أراد الأوصاف، فإن المرأة لا تنكح لأنها امرأة، وإلا لما كان فرق بين الدينة وغير الدينة والخليقة وغير الخليقة والجميلة وغير الجميلة، لكنها تنكح لأوصافها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها.
قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، بن أبي حميد الطويل،
حرك اللام.
قال أخبرنا أمي بن أبي حميد.
حرك الدال. أخبرنا حرك الدال. نعم. حرك اللام الطويل بالكسر طويل بالضم. نعم.
أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاث رهط جاءون لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن إزالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخبروا لأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
عندي أنا قد غفر له. عندكم قد غفر الله له. طيب نسخة أنا الله أعلم.
قد غفر الله لو ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كلا وكلا. أما والله إني لا أخشاكم إلا وأتقاكم له.
اللهم صل وسلم.
أصوم وأفطر وأصلي وأرقص وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
إن بالله ورسوله. هنا في هذا دليل، في هذا الحديث دليل على وجوب النكاح لقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولا يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من فعل محرم. لكننا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بمناسبة، وهي أن هؤلاء رغبوا عن السنة، ولا شك أن من ترك النكاح رغبة عن السنة فإنه ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويخشى أن تصل بها ذراته إلى كفر. أما من تركه لا تعبدا وتقشفا وترهبنا فإننا لا نقول إنه فعل محرما، بل ترك مسموعا. هنا هل يترك لطلب العلم؟ هذا غلطان، لأنه يعين على طلب العلم. ها؟ كيف؟ نعم؟ لا 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 ما في أبدا. هي خصوصا إذا كانت المرأة هذه متعلمة، أنا يعني أعرف رجالا تزوجوا نساء كنا يرتبن المكتبة ويترجم يعني يكتبن كشوفات في الكتب ويساعد أزواجهن في طلب حكم المسألة بدل ما يقضي طالعه، هي تطالع فيه تساعد وتعين. والحمد لله النساء من هذا النوع كثيرات جدا. نعم كثيرات، لا كثيرات، اللي يبي منكم شيء يعلمنا. نعم اينا. فالحاصل ان المرأة التي بهذا الصفة لا شك انها تعين الانسان. شيخ الاسلام نعم، شيخ الاسلام ما هو حجة، يعني هو رحمه الله إذا عدل عن ذلك ما هو حجة. قد يكون هو مثلا إما أنه ليس عنده رغبة أكيدة في هذا الباب يعني، وعنده أيضا مشاغل كثيرة، والإنسان إذا اشتغل لا يصدق لها الإنسان إذا اشتغل. نعم نعم لا، هذا كله من الشيطان أبدا. تزوج وستجد إن شاء الله النشاط في طلب العلم. هنا نعم المهم هذه قضية عين ما علينا منه. عندنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة بينة، أمر عليه الصلاة والسلام بالتزوج وأمر بالزوج الودود الولود، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام تزوج كثيرا، وأخبر أن الله حبب إليه من هذه الدنيا النساء والطيب. فالله الله عز وجل ما يحبب إليه إلا شيء في مصلحة وفي منفعة.
هل يقال مثلا
ما في شك انه الا لمانع، عاد هذا المانع جسمي او فكري او كلاهما، الله اعلم. نعم.
حدثنا علي انه سمع.
طيب، وفي قوله انتم الذي قلتم كذا دليل على ان الانسان ينبغي له ان يتأنى في الامور وان لا ينكر حتى يتحقق، وفيها ايضا دليل على تقرير الانسان بفعله قبل ان يعاقب عليه. نعم. طيب، قول رسول الله اني لا اخشاكم له واتقاكم له، هو صادق بار في ذلك صلى الله وسلامه عليه، فهو اخشى عباد الله لله واتقاهم لله سبحانه وتعالى، لكن قال ذلك ترغيبا لهم في ان يعدلوا عما عزموا عليه الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اذا انتم تريدون تقوى الله وخشيه الله فانا اتقاكم الله واخشاكم له، مع ذلك اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء، فافعلوا كما فعلت. وفي قوله والله تاكيد لذلك. نعم.
حدثنا علي انه سمع حسان ابن ابراهيم عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال اخبرني عروه انه سال عائشه عن قوله تعالى وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا. قالت يا ابن اختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا يقسطوا لهن فيكمل الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
نعم. إن خافوا أن لا يقسطوا في اليتامى، إن خافوا أن لا يقسطوا في اليتامى، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا خاف من الوقوع في محرم بفعل الشيء فإنه يبتعد عنه. لا تتقدم وتقول لعل الله ينجيني منه، لا، أبعد عنه. وفي معنى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، قال فإن الإنسان يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه. فالمخاطر لا تخاطر فيها، لا تقول سأخوض كذا وينجين له منه، لا، إذا خفت من شيء فابتعد عنه وتجنبه. وفي هذا الحديث دليل على فضل العلم سواء كان في الرجال أو في النساء، لأن عروة ابن الزبير كان يسأل خالته عائشة كيف صار خالد أمه من هي، أسماء بنت أبي بكر، فكان يسأله، ففيه سؤال الرجل العلم من المرأة. نعم. نعم. ولو كان المحرم إذا أمن المحذور، إذا لم يكن خلوة ولا محذور فلا بأس. بيجينا إن شاء الله بالباب الثالث باب كثرة النساء. نعم.
باب قول الله عليه وسلم من استطاع البنات فليتزوج فإنه أفضل البصر وأحسن الفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة
نعم.
يا عبد إن لي إليك حاجة فخليا فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان الشاب أن يتزوج، بل قد يقول قائل بوجوب الزواج عليه، لأن الأمر الأصل فيه الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فقارن الحكم بالعلة ترغيبا في تنفيذ الحكم، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه فائدتين مستعجلتين: أغض للبصر وأحسن للفرج. وفيه فوائد أخرى متأخرة ككثرة الأولاد والقيام بنفقة الزوجة وغير ذلك من المصالح الكثيرة التي يشتمل عليها عقد النكاح. وفيه دليل على أن الرجل إذا تزوج وهو كبير فإنه يعود إلى شبابه. نشوف. طيب، وقال له: تذكرك ما كنت تعهد، يريد بذلك النكاح، لكن عباس بن مسعود رضي الله عنه لا يريد هذا الشيء وليس له به حاجة. وفيه دليل على أن المسائل التي يستحي منها ينبغي الإنسان أن يخلو بصاحبه فيها، لأن عثمان رضي الله عنه خلى بعبد الله بن مسعود. وفيه دليل على احترام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الصحابة لقوله أي عثمان: إن لي إليك حاجة، فجعل هذا من باب إكرامه، وكأن الحاجة لعثمان من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا طلب من الإنسان الخلو فإنه ينبغي أن يبعد حتى من كان قرينا له، لأن ابن مسعود أبعد من علقمة ثم بعد ذلك دعا. نعم. طيب، الباء: من استطاع منكم الباء فليتزوج. الباء هي إيش؟ نعم، القدرة على النكاح، القدرة على النكاح المالية وربما والبدنية أيضا، لأنه ليس كل شباب يستطيع الباءة البدنية، وإلا فإن الغالب أن الشاب يستطيع الباءة من حيث الباءة البدنية، والمالية قد لا يستطيعها. وفي أيضا توجيه الخطاب لمن كان أخص به بقوله: يا معشر الشباب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك لأنهم أخص الناس في هذا الأمر، وإلا فإن الشيخ الذي ليس له زوجة يقال له أيضا: إن استطاعت الباء فتزوج. نعم. نعم،
كثر الحديث يدل على وجوب الزواج.
أي نعم، هذا استدل به من قال بذلك، لكن الذين قالوا بعد الوجوب قالوا لأن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم ليس لهم زوجات ولم يتزوجوا.
هل
فعل الصحابي إذا خالف النص؟ لا، ما خالف النص، يعني ما في صريح بالوجوب. نعم. نعم.
وهنا يقول: من لا أرض له
بالنكاح. كيف؟ فيها الوافي الأرب الحاجة، والإرد بالكسر العضو. نعم. إيه بالكسر الهمزة. نعم. الغرض بيان أنه رضي الله عنه ما عنده القدرة أو ليس شبابا الآن. إذا له زوجة رضي الله عنه. نعم نعم إيش الرسول عدل ذلك قال من أجل أن ذلك يحزن، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول. نعم.
باب من لم يستطع البعد فليصم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع القمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
في هذا إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع الباءة إرشاده إلى الصوم، قال عليه بالصوم، وعلل ذلك بأنه له وجاء يعني قطع، لأن الصوم يقطع الشهوة من وجهين، وجه ديني ووجه طبيعي. أما الوجه الديني فلأن الصائم في نهاره يشتغل عادة بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، وهذا يشغله عن النكاح أو طلبه. وأما الثاني وهو البدني فلأن قلة الطعام والشراب توجب ضعف مسالك الشيطان وهي العروق التي تتسع بالأكل والشرب، ولأن الأكل والشرب غالبا يكون معه البضر والعشر بخلاف الجوع فإنه يكون فيه مسكنة في الغالب. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إلى لزوم الصوم لمن لا يستطيع الباء. وفي هذا دليل على تحريم الاستمناء، لأنه لو كان جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لكونه أيسر على المكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولأن الإنسان يجد فيه شيئا من المتعة واللذة فيقضي شيئا من وطره، ولو كان جائزا لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما انتهى. اي والله ما سمعت ملاعي هذه. ها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب كثرة النساء. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السند الثاني في بيان تصريح قتادة بالحديث عن أنس. وقتادة رضي الله عنه أو رحمه الله من المدلسين، لكنه ما روي عنه في الصحيحين فإنه كله سماع، كله سماع، حتى وإن لم يأتي من طريق آخر مصرحا بالتحديث. هنا نعم.
حدثنا علي بن حكمة القاري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن خلفة عن طلحة اليماني عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس قال قال ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خيرها المهمة أكثرها نكاحا.
نعم. ها؟
عن طلحة اليماني.
إيه؟ وماذا قال؟ عندك الإمامي؟ هذا الباب كما رأيتم فيه بيان أن كثرة النساء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان توفي عن 9 لكنه تزوج أكثر من 9، منهن من طلقها ومنهن من مثنى عنه، خديجة وزينب بنت خزيمة كلتاهما توفيتا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، و9 نسوة توفي عنهم، وكان يقسم ل8 ولا يقسم ل9 وهي سودة بن زمعة، لأنها رضي الله عنها لما كبرت وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأحبت أن تبقى زوجة له حتى تكون زوجته في الآخرة، وهبت نفسها لعائشة، وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها أي لعائشة يومها ويوم سودة. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام الأكثر من النساء، ولكن هل هذا خاص به لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون له في كل قبيلة من قريش مصاهرة، أو أن هذا عام له وللأمة؟ إذا نظرنا نصوص الكتاب والسنة رأينا أن الأفضل تعداد الزوجات، وذلك لأن هذا يستلزم كثرة النسل، وكثرة النسل مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بأن يتزوج الإنسان الودود الولود. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرغب في العدد، وإن كان لم ينزل القرآن بتحريمه، ونحن نرى الأمم تعتز بكثرة رجالها في قديم الزمان وحديثه، فالله سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل بقوله وجعلناكم أكثر نفيرا، وشعيب ذكر قومه بذلك فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وكثرة النساء تستلزم كثرة الأولاد، ولكن قد يقول قائل إني أخشى أن لا أعدل، أو أخشى أن تقوم بينهن غيرة تتعبني وتصدني عن كثير مما أريد. فنقول إن الله تعالى أرشد إلى هذه الحال في قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم العدل الواجب هو ما يمكن أن يقوم به الإنسان، أما ما لا يمكن فقد قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. كذلك إذا خاف الإنسان من قيام غيرة بينهن تشغله وتلهيه عما هو أهم، فحينئذ يرجح الاقتصار على واحد. إذن فالأصل أن التعدد أفضل على القول الراجح، إلا إذا خيف ما يفوت ما هو أهم، فإنه يكون الاقتصار على واحدة أفضل. وقال بعض أهل العلم الاقتصار على واحدة أفضل، وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد. قالوا لأن تعدد الزوجات في الغالب يحصل به غيرة وتعب وتفرق أولاد، حتى إن الإنسان لا ينظر إلى أخيه من أبيه وكأنه أجنبي منه، بل ربما يكرهه لقيام الغيرة بين أمه وبين الزوجة الأخرى. ولكن إذا تأملنا النصوص وقارنا بينها وجدنا أن الراجح هو أن الأفضل التعدد إلا لسبب. وابن عباس يقول خير هذه الأمة أكثرها نساء. هل هو يعني شيء شخصا معينا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أكثر الأمة نساء؟ فكأنه يقول خير هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كثرت نساؤه فاقتدي به، أو يقول خير هذه الأمة من الناس غير الرسول أكثرها نساء، يعني ومن كان أكثر نساء فهو أخير، فصاحب الأربع خير من صاحب الثلاث، وصاحب الثلاث خير من صاحب الثنتين، وصاحب الثنتين خير من صاحب الواحدة، ومن عنده واحدة خير من من لا شيء عنده. صح؟ طيب ها؟ احتمال، في احتمالان، لكن الظاهر أن الثاني أخر، حيث أمر سعيد بن جبير بالزواج وقال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثره نساء. نعم، في كل شيء، حتى في أمور الدين إذا وفق الله الإنسان زوجات متآلفات فهذا من تمام النعمة، من تمام النعمة عليه. نعم أي نعم. ها؟ هنا مثل العلم وغير العلم من المصالح الأخرى، هنا قد يكون مثل الإنسان ينشغل بها زوجاته كل يوم وحاصل بينهم مشاكل، نعم يتعب منه، خصوصا إذا جاء منهن أولاد، إن طلق هنا ولا مشكل، وإن أبقى هنا ولا مشكل، أو كان يحبهن بعد كذلك يتعب. أما إذا كانت المحبة في أحدهن قليلة ولا سلها أولاد فأمرها سهل، نشيها وخلي تروح. نعم، منعت ايش؟ اذا منعت ان يتزوج، اذا منعت فان كان الطلاق بيدها فلتمنع، ما له حق تمنع. وانا يعني اسمع بعض الناس امرأته تخطب له، تخطب له ويكون عنده عدة نساء وكلها يعني ما بين غيرها، ما بين غيرها إطلاق، تقهون جميع، تغدى جميع، وروحن جميع، ويجن جميع، ما كان ننشأ ضرات. نعم نعم، خذنا ثلاثة. كيف واحد ما ختم؟ طيب عطنا عندي. نعم إيه صح، كلما كثر الزوجات كثر الأولاد. ها إيه إيه، ما بالشكل يعني الذين يدعون الآن إلى تقليل النسل، هذه الدعوة مأخوذة من أعداء المسلمين، لأن أعداء المسلمين لا يودون أن يكثر المسلمون بلا شك، يودون أن يقل، فكل دعوة إلى تقليل النسل فلا شك أنها دعوة مأخوذة من أعداء المسلمين، سواء رضي الإنسان بذلك أم لم يرضي. هنا هذا مو صحيح، بل أمس قلت لكم مو صحيح، هذه نظرة مو صحيحة، الزوجة لا تشغل عن الأطفال أبدا، ما يشغل، خصوصا عندنا الحمد لله يعني هنا عرفنا ان الذي يتولى الاطفال هي المراه ما هو الرجل، يمكن في بعض الاعراف ان الرجال هم اللي يتولون الاطفال صح، لكن نحن الآن عندنا الحمد لله النساء ملتاعون أكثر. ها العدل؟ لا لا العدل ما هو طيب ما هو طيب. نعم.
باب من هاجر وعمل خيرا أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
وش الفرق بين إلى دنيا وإلى هدى؟ إلى هدى ينون وإلى دنيا ما ينون، مع أن كلها آخرة ألف. درهان
الفرق من دنيا ألف فيها ألف ثانية، أما هدى فهي مقصور فتحلف إذا لم يضف المحل بألف.
طيب وإذا كان ألف ثانية
ما ينون تبقى فيه ممنوع من الصرف.
ممنوع من الصرف صح. دنيا ممنوع من الصرف، ما يمكن تقول دنيا. أما هدى فهي مقصور، وإذا كان منصوبا فإنه ينون وتحذف الياء التقاء الساكنين وتحذف الألف التقاء الساكنين. نعم هي لأن حذفت هذه أجري مجرى المقصور لأن حذفت الياء، ولهذا لو جاءت الياء للغواشية مثل رواسية رواسية شامخات ما تقول رواسن، فهي إنما أجريت مجرى المقصور في حال الرفع وفي حال الجر. هذا التنوين عوض ما هو تنوين تمكين. أما سمعت المارك يقول الصرف ها كمل. طيب التنوين العوض ما يكون به الاسم والمكان، بل قد يأتي بالمبنيات مثل حينئذ هنا. واضح الآن؟ طيب المهم في هذا المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث مع أنه جاء به في أول كتابه، أول كتابه هذا الحديث، لكن جاء به هنا بمناسبة أن من الناس من يهاجر من أجل أن يتزوج، أو إنسان يريد أن يخطب ابنة شخص ويبدأ قدام هذا الشخص يصلي صلاة يطمئن فيها، وإذا خلص أمسك المصحف قاعد يقرأ حتى يطلع صاحبه اللي بيخطب من بنته منه بنته، ولا طلع من المسجد مشى عن المسجد. وش نقول هذا صلاته لامرأة ينكحها؟ ولهذا المؤلف يقول أو عمل خيرا، يعني يشمل الهجرة وغيرها، كل من عمل خيرا يريد به الدنيا فله ما نوى. وقال العلماء وإنما قال عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله، وفي الآخر قال إلى ما هاجر إليه تحقيرا لشأنه أي شأن ما نواه، فلم يعيده مرة ثانية. أما الأول فأعاده في لفظه تعظيما لشأنه. واضح؟ قال هجرته إلى الله ورسوله ولم نقل إلى ما هاجر إليه، تعظيما لشأن هذا المهاجر إليه وتنويها بفضل هذه النية. أما الثاني فقال هجرته إلى ما هاجر إليه كأنه أمر هين ولا ينبغي أن يذكر. نعم. نعم كيف؟ أي لتزويج امرأة، تقضي لتزويجه امرأة يعني لأن زوجها يتزوجها. نعم. ايش؟ ايش؟
ايش؟
يعني يبين أن الرسول عنده عدد من النساء. هو قصه أولا زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبين أن الرسول ليس له إلا زوجة واحدة، ولكن له عدة زوجات، كل زوجات ينبغي أن يحترمن بما يليق بهن. مهاجر غير مسافر، مهاجر انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما هاجر هذا، صار من أصل ما هاجر، لكن الرجل المهاجر يظهر للناس أنه خرج مهاجرا وهو يريد هذا الأمر. أما من كان من الأصل ما أراد العبادة إنما أراد الزواج فلا بأس. نعم.
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. في سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن
في سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في حديث الواهبة نفسها. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله فلا نستخصي، فنهانا عن ذلك.
معلوم، لأن هذا الخصاء فيه قطع عضو مقصود، وفيه قطع للنسل، وفيه تفويت للنكاح، ففيه ثلاث جنايات: قطع العضو، قطع النسل، ثالث ايش؟ تفويت النكاح. والانسان يصبر، يجب عليه اذا كان يريد الزواج وهو معسر يجب عليه ان يصبر ويحتسب ويفعل ما يلهيه عن التفكير في هذا الامر، كما قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وكما قيل دوام الحال من المحال، لا بد أن تتغير أحوال ويسر لك الأمر. وفي هذا دليل على أن القصاء سبب لقطع النسل وقطع الشهوة، وهو كذلك. طيب، قصاء الحيوان هل هو حرام أو ليس بحرام؟ أما قصاء الآدمي هو حرام بلا شك. قصاء الحيوان قال بعض العلماء إنه حرام، والصحيح أنه حلال إذا لم يكن فيه قطع للنسل، مثل أن تكون الفحول عند هذا الرجل في غنمه أو إبله كثيرة، لكنه يريد أن يخصيها لأنه إذا خصي فإن لحمه يكون أطيب. صحيح أن الفحل يكون أقوى وأكبر جسما، ولكن هذا أترف وأطيب لحم، فلهذا يكون الخصاء بمنزلة الوسم وشبهه. وهل يجوز أن يضحي بالخصي؟ ها؟ نعم. إيه، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موضوعين، يعني مقطوعات الخصاء، وهذا يدل على أن قطع الأذن لا يمنع من الإجزاء، ولكن الكمال أن تكون أجزاؤها كلها سليمة. نعم.
باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف ابن عوف. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال مهيم مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال تزوجت أنصارية. قال فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاه.
النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني ربط بينهم أخوة خاصة غير الأخوة العامة. أخوة الإسلام ما تحتاج إلى عقد مؤاخاة، لكن هذه أخوة مؤاخاة خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني ربط بينهم أخوة خاصة غير الأخوة العامة. أخوة الإسلام ما تحتاج إلى عقد مؤاخاة، لكن هذه أخوة مؤاخاة خاصة، حتى إنهم كانوا قبل أن تنزل المواريث يتوارثون بها عقد مؤاخاة. فعقد، فكان الأنصار رضي الله عنهم لكونهم يؤثرون على أنفسهم، كان الواحد منهم يقول للمهاجر، المهاجر يقول خذ نصف مالي، وإذا كله زوجتان قال خذ نصف أهل، فإذا رغب طلق امرأته، وإذا اعتد تزوجها الآخر. وهذا من صدق المودة والمؤاخاة بينهم، وهذا كما هو ظاهر قبل أن تنزل آيات الحجاب، قبل أن تنزل آيات الحجاب، فالواحد منهم ينظر إلى زوجة الآخر وليس به بأس، ويقول اختر أيتهما شئت فينزل عنها له. والمال كذلك يؤثره به، ولكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يشأ أن يقبل هذا، وقال دلوني على السوق، وكان امرأ موفقا في البيع، فباع واشترى ورزقه الله وتزوج. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وعليه وضر من صفرة، صفرة شيء من الزعفران يتطيب به الإنسان المتزوج، فقال مهيم يعني ما شأنك؟ قال تزوجت أنصارية. قال فما سقت؟ واستفهام الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي ساق يدل على أهمية المهر في النكاح. وقد سبق أن القول الراجح أنه شرط في حله، وأنه إذا اشترط نفيه فالنكاح باطل لا ينعقد. قال وزن نواة من ذهب. قيل إن هذا وزن مخصوص بالذهب، يعني معيار معين يوزن به الذهب. وقيل المراد بالنواة نواة التمر، يعني أنه جعل نواة التمر وجعل ما يزنها من الذهب، فهذا الصدق الذي ساقه. فقال له أولم ولو بشاة. قوله ولو للتقليل ولا للتكثير؟ ظاهر أن هذا التقليل، وأن هذا على الأقل، ولكن هذا ينزل على من كان غنيا موسرا يستطيع أن يولم بالشاة، أما من لا يستطيع فيولم بما يمكنه من غير إجهاد ومن غير تكلف. وقوله أولم فعل أمر، فذهب بعض العلماء إلى وجوب الوليمة لما فيها من إظهار النكاح وإعلانه، وقال بعضهم إنها مستحبة، لأن كثير من الصحابة تزوجوا بدون إيلام، وقصة الرجل الذي وهبت في الواهبة لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإيلام، ولكن هذا ليس فيه دليل، ليس فيه دلالة، لأن الرجل كان معسرا. طيب، إذا كان يستطيع أكثر من الشاة هل يولم بأكثر؟ نقول ظاهر الحديث كذلك، خلافا لما قاله الفقهاء رحمهم الله أن الوليمة تسن بشاة فأقل، ويرون أن الشاة أكثر شيء. فالصواب أن الشاة، أن الوليمة تتقدر بقدر يسر الزوج وعسره. لكن مع الأسف أن الناس صار الناس الوسط هم الذين يكثرون من الوليمة، والأغنياء يقللون منها. أتدرون لماذا؟ لأن الوسط يحب أن يكمل نفسه ويرفع من نفسه، فليس عنده قوة شخصية يقابل في الأشياء، فيرى أنه لو نقص أو جعل شيئا وسطا أن الناس سوف يستحقرونه وينتقصونه، فيريد أن يكمل ويرفع نفسه بالزيادة. أما الغني فهو غني، لو ما يجعل إلا شاهي لكان غنيا عند الناس. ولهذا قال بعض الإخوة إن الناس أسقط النقط في قوله أولم ولو بشاء، مش تصير بشاء أولم ولو بشاء، لكن هذا في زمنه، لأنه رحمه الله كان في زمن العدم والناس ما كان يؤلم، أما الآن فالولائم أكثر من الذي يحتاج الناس إليه. الظاهر لي وجوب الوليمة على من كان قادرا. لا لا لا، استفهام سأل. لباس الأصفر هو من هذا، أما اللي فيه بياض وصفر ما يدري. أصفر واحد إيه؟ هم ما سألوا عن الجواب، لو سألوا لقيل لهم لا يجب. هم يريدون الدراهم، ولهذا ربما يبيعونهم وهم أحرار، هذا المشكلة. ولا يقولون إن الخدم المختصين بالحرم اللي يسمونهم الأغوات يقولون أنهم مخصين، ولهذا سبحان الله ما لهم لحى، يعني علامة الرجولة فيهم زالت. ها؟ عجيب لهم أهداء هذا أدمان. أخذنا أربع لها.
باب ما يكره من التبتل والخصام. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاقتصينا. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان بن مضعون ولو أجاز له التبتل لاقتصينا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستقصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال أصبر أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، فاقتص على ذلك أو ذر.
التبتل معناه ترك النكاح، لأنه من البتل بمعنى القطع، والتبتل تدينا وترهبنا لا يجوز، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال لا أتزوج النساء، وقال إنه صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء، وأن من رغب عن سنته فليس منه. وأما الرجل الذي يدعو النكاح لضعف الشهوة عنده وقلة المال وانشغاله بما هو أهم، فهذا لا بأس به، لأن هذا الرجل لم يدع الزواج من باب التعبد لله تعالى بذلك. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مرعون. وأبو هريرة لما لمح بذلك سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ثم أخبره بأن الله تعالى قد قدر الشيء، وأن كل شيء عنده مقدار، وأنه اختصى أو لم يختص فإنما قدره الله عليه سوف يكون. وهنا فيه دليل على عفة الصحابة رضي الله عنه، لأنه قال أخاف العنت على نفسي، ولم يقل أخاف الزنا. والناس اليوم كثير منهم يقول أخاف الزنا، لأنه ليس عندهم صبر ولا تحمل على المشقة في هذا الأمر، فتجد إنسان منهم يحدث نفسه بأن يزني والعياذ بالله، خصوصا في البلاد التي يتيسر فيها ذلك. والواجب على المؤمن أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وما أسرع الأيام تمشي حتى تجد نفسك وقد أنعم الله عليك بما تريد. شوف الحديث، حديث يا أبا هريرة كف القلم، أبنى صاحب المختصر.
أي نفذ المكتوب بما كتب في اللوح المحفوظ، وبقى القلم الذي كتب به جافا لا مجال فيه لفراغ ما كتب. فاختصي بالصاد المهملة المخففة أمر من الاختصاء على ذلك، أي فاختص حال استعلائك على العلم، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. فالجار المتعلق بالمحفوظ أو زرع يترك في رواد قدره، فاختصر بالراء اقتصر بالراء بعد الصاد ومعناه كما في شرط المشكاة، اقتصر على الذي أمر بك به أو اتركه وافعل ما ذكرت من انفصال. وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل، بل هو للتهديد، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
نعم. ها
كان
مسلم
في حق،
نعم،
وكان في
حق
أن
يحق نساء وأهم سبايا،
ما
يجب أن يعمل. لا، سبايا ترفع إلى الإمام، والإمام يجب عليه قسمها حسب ما يرى. ها؟ إيه؟ يعصرها وجيبة للإمام. لا ما يمكن. طيب لو لك دراهم ياخذ الدراهم له؟ الله اذا وقع مثل تلك الحال انه يجوز، لانه ما نصح. يعني مثلا لو انه هاجر اناس إلى بلد الكفر ورأى الإمام أن يؤاخي بينهم فلا بأس، لكن مسألة الإرث هو الذي نسخ. من؟ ها؟ خاف عن سلعنة، ما قلت بك المشقة، المشقة بترك، لأنه لا عنده ما يتزوج به وهو لديه شهوة، فاستأذن الرسول، يعني هو يعرض أن يختصر. نعم. هذا المراد به المتعة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا.
وهذا يرد قول النصارى لعنة الله عليهم حين قالوا أن محمدا رجل شهواني ليس له هم إلا النساء، لأنه لو كان كما زعموا لكان يختار الأبكار، كلنا يختار البكر على الثيب إلا لسبب من الأسباب يقتضي أن يختار الثيب على البكر كما صنع جابر رضي الله عنه. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن في كثرة التزوج قرب من الناس أو قربا من الناس ونشر للعلم، فكم من سنة لا نعلمها إلا عن طريق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من بطن من قريش شرفوا بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم شرف وكانوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من غيرهم كما هو ظاهر. ولهذا ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، وتزوجها لأن أباها رضي الله عنه كان أخص الناس به وأقواهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تزوج ابنة أبي بكر وابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا
حدثنا إسماعيل بن عبد الله.
والمؤلف رحمه الله ما بين نكاح الأبكار لأنه سيأتي في الباب الذي بعده بيان هل البكر أفضل أو الثيب. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منه ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع فيها، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
هذا مثلا غريب، وش غرضه بهذا؟ أن تبين أنها هي أفضل النساء من بقية النساء، لأن الرسول ما تزوج بكرا سواها، كل النساء يتزوجهن قد رعينا ولا لا، كشجرة قد رعي منها وهي شجرة لم يرعها أحد. فلو أن إنسان نزل واديا ومعه بعير فمعلوم أنه سوف يوجه البعير إلى الشجرة التي لم يرع منها، فكأنها رضي الله عنها تريد أن تظهر الفخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا سواه. نعم. والله ما أدري، كأنك ما تعرف هذا أنت إلا بدليل. لا أبدا، هذا من باب الغيرة، من باب الغيرة. وعائشة رضي الله عنها من أشد الناس غيرة، ربما إن شاء الله يأتينا أشياء من بيان غيرتها رضي الله عنها. نعم. حتى إن أحيانا تغضب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي إذا كانت تحلف تقول وربي محمد، وإذا زعلت قالت وربي إبراهيم، فالرسول يسألها ليش تقول هكذا؟ قالت أنا ما أهجر إلا اسمك بس. ولا ما هي بهجة النفس الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تهجر اسمه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خير الناس لأهله وينزلها منزلته، لأن هي رضي الله عنها كانت صغيرة، يعني دخل بها ولها 9 سنوات تلعب بالأرجوحة، أمها جاءت بها من البنات الصغار تلعب وياهن، دخلتها البيت ومشطتها ودخلتها على النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة. نعم. الله صغيرة ومحبوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الكلام ليس بغريب. نعم. كيف؟ إيه؟ يدعونها يعني. طيب. ها؟ لا هم يتركونه كدواء. وأيضا يحتاج النفس بعد الأطباء. هذا الأخر شاهد إيش تقول لأكل اللحم؟ هل يزيد في الباء؟ ما أظن له دخل. هنا قوة عامة بشرط أنك ما تكثر منه بعد، لأن ظاهر أن الكهرباء منه يأثر على الجهاز الهضمي، لا سيما إن كانوا كبير السن ولا نجر بالحيل. هؤلاء تركوا لأنهم من باب التنعم، من باب التنعم بها، أنهم تركوا هذا التنعم بهذا اللحم. نعم. بغيرة أم المؤمنين عائشة السيدة هذه ترى فيها نظر. نعم.
هل
أنتم صحيح والله ما تلام يعني المرأة ما تلام، لكن ينبغي أن يخفف عنها. وبعض النساء عندهم غيرة عظيمة، يعني لو تشوف الإنسان يحب سجارته غارت منه، يعني سيختلف. لو تشوفه يحب أمه غارت، بل لو يحب حد عياله تشوف له يعني ترجيح عنده صغار، تبدأ تكره هالولد ولا تبدأ تذكر معايبه عند أبوه ولا شيء، يعني مشكلة. ها ما هي طيبة؟ الطيبة هل تكون معتدلة، يعني المبالاة هذه ما هي طيبة. نعم. ها هذا معناها يريدون بها أكثر ما يراد به العفاء، ما هم قسم الذي لا تزوج. إذا علم المقصود ما في شيء. نعم انتهى. ثلاثة. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيها عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي.
سبحان الله. هذه عائشة رضي الله عنها زوجت عن طريق الوحي بالمنام، وزينب عن طريق الوحي بالقرآن، والفرق بينهما ظاهر، لأن زينب زوجها الله عز وجل لأجل أن يطمس عقيدة كانت سائدة عند العرب، وهي أن زوجة ابن التبني لا يتزوجها من تبناه، فأراد الله عز وجل أن يبين لعباده أن هذه عقيدة فاسدة ليست من شرع الله. أما هذه عائشة فإنها زوجت بالمنام ورؤيا الأنبياء وحي، وشف كيف أريها في سرقة من حرير، يعني خرقة من حرير، لأن الحرير من ألين وأنعم اللباس، ولهذا أبيح للنساء دون الرجال لما فيه من الليونة والنعومة وإدخال الجمال على الزوجة. ما يقول سرقة؟
سرقة حرير بالتسجين والراء المهمرتين في المقاس في قطعة حرير.
نعم. طيب. نعم. لا ماشي، هذا معناه ان هذا سيكون، وليس الرسول شاكا بهذا، لكنه كانه يقول هذا من عند الله وسيمضيه. نعم. ايش؟ يعني تفهم زوجه غيرك، يعني لأن ملء البطن بالطعام ضرر حتى على غير المتزوجين، حتى على المتزوجين كلما رتب الإنسان طعامه وشرابه خفف كان هذا أفضل بكثير وأنفع للبدن، لأن الجهاز الهضمي لا يفعل. وأضر من ذلك إدخال الطعام على الطعام، وقد شبه بعض الناس هذا برجل أعطى عمالا شيئا ليعملوا، ولما شرعوا يعملونه أضاف إليهم شيئا آخر، ثم أضاف إليهم شيئا آخر، يبقى هؤلاء لم ينتج منهم العمل الأول ولا الثاني ولا الثالث، تلخبط عليهم ثم فسد الكل. هكذا الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي معاني عظيمة، لا تظن أنه حط في هذا الكيس ويمشي، لا، يعني سبحان الله فيه أشياء تفيض عليه عدة أمور مما يوجب إصلاحه وتهيئته حتى ينقلب إلى دم ويمشي بالعروق إلى آخره ويخلص وينزل الشيء اللي منه طيب. من يوم يدخل هذا الطعام في فمك والمعامل بدأت تشتغل، نعم أليس كذلك؟ من الأسنان إلى الحلقوم إلى المعدة إلى المرارة إلى أشياء، ما أنا ما أعرف كل شيء من هذا الأمر، لكن لا شك أن هذا كلما تأمله الإنسان يجد سبحان الله العظيم في هذا من الآيات العظيمة ما يدل على كمال قدرة الخالق وحكمته. هنا ها، أما بعض الناس الآن يملأ بطنه يلا هنت، حتى أني يعني بعض النساء تقول إنها تسحرت ثم سجدت ينزل منها الماء. ليش؟ لأنها ملت بطنها، يعني وصل إلى الحلقوم، هذا غلط ولا ينفع الإنسان، ما ينفع هذا. دينا اي والله كلما قلت الانواع هو احسن واسهل، يعني اقل في الامراض واسهل في العلاج، لانه اذا تعدد الاطعمه دخل الدم عده انواع مما يتغذى به الانسان وصارت المعارك الصعبه. ولهذا يقول العلماء كل طعام بسيط فان علاج صاحبه بسيط، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد وشاهد بالأطباء. أما الآن عندنا تجد مثل واحد إذا قدم الطعام كم فيه من نوع، يمكن 5 أنواع على الأقل، 5 ولا أكثر، ها الفقراء 5 والأغنياء 50 يمكن. أنا عندنا باب الطيبات بس كذا عندكم؟ نعم.
وقال أم حبيبة قال إنني صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكم ولا أخواتكم.
الشاهد من هذا قوله بناتكن، فإن هذا يدل على أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كنا قد ولدنا من غيره، لأنه معروف أن أولاده عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه كان من ماريا القبطية، وأم حبيبة لم تلد من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه تزوجها وهي ثيب. نعم. ها حال الوضوء كيف؟ يقول لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، هذا يدل على أن لهم بنات، وكانت أم حبيبة قد عرضت عليه أن يتزوج إحدى النساء، كانت ربيبتها النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لو لم تكن ربيبتي بحجري لم تحل لي، إنها كانت ابنة أخي من الرضاعة، وهي نذكر البخاري أتينا إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مسدد قال حدثنا الشافعي عن الشافعي عن جابر عن جابر بن عبد الله قال قتلني مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير مخفوف فلحق قد رأته من خلفي فنقص بعيري جعل بيتي مع فانطلق باري الجاد ولله جاد ولله أن تراني نبيه سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعجبك قلت كنت حديثا كنت حديثا من جوف قال أبوك أن تجيدا قلت تجيدا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما ذهبنا لندخل قال أنزلوا حتى تدخل إلي أن شاء لكي تنتشر الشركة وتستفيد المغرية حدثنا آدم قال حدثنا شوقة قال حدثنا محارم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي فقال لي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت فقلت تزوجت سيدا فقال ما لك ولا دار ونيا بها فذكرت ذلك لعبد بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جارية تلاعبها وتلاعبها.
طيب جابر رضي الله عنه بين أنه تزوج هذه الثيب لأن أباه عبد الله بن حرام استشهد في أحد وترك بنات، فرأى جابر أنه لو تزوج بكرا صغيرة لم يستفد منها، فتزوج امرأة ثيبا لتقوم على أخواته، فاختار الثيب لسبع، وقد بينه للنبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. وقول عليه الصلاة والسلام لا لما قال جابر ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. في هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يفجأ أهله في القدوم عليه، لأن المرأة إذا لم يكن عندها زوج فإنها لا تتزين ولا تتجمل ولا تمتشط ولا تستحد، والاستحداد هو حلق العام. فدل ذلك على أنه ينبغي الإنسان أن يأتي أهله على أحسن وجه، لأن المرأة إذا أتيتها وشعثة لم تمتشط ولم تتجمل ربما تتقزز نفسك منها ويحدث عندك كراهة لها، وهذا أمر يوجب التناقض بين الزوج وزوجته. ولهذا رخص للمرأة أن تتجمل لزوجها بكل مباح يجلب المودة. طيب شوف الحديث يقول قطوف معنى قطوف
لطيف ألحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة عصا طويلة أقصر من الرمح كانت نعبه فانطلق بعيري كادر لما أنت راء من الهدل بتنوين الراء فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما يعجبك بضم التحية وسكون العين وكسر الدين أي مات بإسراعك قلت كنت حديث أهل بعرس بضم العين والراء المهملتين في الفرع الكافي وفي نسخة بسكون الراء أي قريب البناء بامرأة قال صلى الله عليه وسلم تزوجت بكرا
أبكرم
بإثبات عند الاستفهام أن تزوجت ثيبا قلت هي ثيب ولي بيضاء ثيبا نصب بتقدير تزوجت قال عليه الصلاة والسلام فهلا تزوجت جارية بكرم تلاعبها وتلاعبه. وعند الطبران المخيط كعب عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال رجل فذكر الحديث نحو حديث جابر وفيه وتعبدها وتعبدك وكلمة هلا للتحضير قال جابر فلما ذهبنا لندخل المدينة قال عليه الصلاة والسلام أنزلوا بهمزة قطع أي حتى تدخلوا
أي
أنهوا بهمز القطب حتى تدخلوا ليلا أي عشاء. قال حافظ بن حجر وهذا يعارضه الحديث الآخر الآتي الآتي قبيل أبواب الطلاق لا يطرق أحدكم أهله ليلا وهو من طريق الشعبي عن جابر أيضا ويجمع بينهما لأن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله والآتي لمن قد أنذرته لكي تنتشط الشعبة بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وفتح المثلثة المنتشرة الشعر المغبرة الرصد الغير متزينة وتستحد المغيبة بضم الميم وكسر العين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة أي تستعمل الحديدة وهي الموس في زال الشعر من غاب عنها زوجها أي لأنها تتهيأ وتتزين لزوجها انتشار الشعر وتنظيف البدن. وهذا الحديث قد سبق مطولا مختصرا في الجلوع والاستقرار وشروط الجهاد.
طيب شوف ما لك والعذارة
مالك والعذارى بالذال معجن الأذكار ولعابها بكسر الذال مصدر من الملاعبة يقال لاعب لعاب الملاعبة. قال في الفرق في رواة المستمري ولعابها بضم اللام والمراد به الريق وفي إشارة إلى مصدر ثانية ولعابها بكسر اللام مصدر من ملاعب يقال لاعب العاب الملاعب. قال الفتح في الواد المستملي ولعابها بضم اللام والمراد به الريق وفي إشارة إلى مصدر ثانية ورش شفتها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس بعيد كما قال القرطبي ويؤيده أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول. وعن ابن ماجه عليكم بالأذكار فإنهن أعذب أفواها وأنت وأرحاما بنون وخلقية أكثر حركة. قال المحارب فذكرت ذلك وهو قول مالك والعذارى لعمرو بن دينار. فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا
عمر ولا عمرو عندك عمر ولا عمرو ما بعد هو نعم
فقال عمر
اسمه لا عمرو سمع فقال عمرو سمع ها
الواو لاحقه سمع
لا ان عندنا عمرو سمع
لعمرو سمع جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك يعني لتزويج الذكر لما فيه من الألفة التامة فإن السيد قد تكون متعلقة بالقلب الزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف الذكر وذكر
الزوج.
باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن راشد بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال.
تزويج الصغار من الكبار يعني معناها أن تكون المرأة صغيرة والرجل كبيرا يعني أنه لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة وهو كبير. كان سنه حين تزوجها كم؟ لا سن الرسول عليه الصلاة والسلام هم هو توفي 63 أول سنة من الهجرة كم يكون عمره؟ 50 سنة يكون عمره 50 سنة نعم صح لا 53 لا 53 هو أقام بالمدينة 10 لا شك، يعني أقام 10 سنين ولو 53 سنة يكون 53، وهي عمرها أدات 9 سنوات، فرق بين 53 و 9 سنوات. ولو كان هذا ظلما، لو كان هذا ظلما كما يدعيه من يدعيه الناس من الناس اليوم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لابد في هذه الحال من رضا المرأة. وأما من يكره ابنته والعياذ بالله على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام، والصحيح أن النكاح لا يصح، وأن هذا الرجل يطأها وهي حرام عليه والعياذ بالله، لأن النكاح غير صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الذكر حتى تستأذن، وهذا عام يشمل الأب وغير الأب، بل في صحيح مسلم أنه قال البكر يستأذنها أبوها، وهذا نص في البكر ونص في الأب. وإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شيء من مالها إلا برضاها، فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير رضاها؟ لأن المرأة عند الزوج مثل أسير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وعوان جمعان يعني كالأصل. وكيف يمكن لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجبر امرأة تقول لا أريد هذا الزوج وتفر منه فرارها من الأسد، ثم يغيمها على أن تتزوج به من أجل أنه أعطاه شيئا من المال؟ فهذا الذي يرم زوجته على أن تتزوج بمن لا تريد كالذي يمنع ابنته، فهذا الذي يرغم ابنته على أن تتزوج بمن لا يريد بمن لا تريد كالذي يمنعها من أن تتزوج بمن تريد. يعني بعض الناس أيضا يمنع ابنته أن تتزوج من تريده، لأنه يريد أن يزوجها من يريد لا من تريد. نعم لو فرض أن البنت اختارت رجلا ليس كفءا في دينه أو ليس كفءا في خلقه فحينئذ له أن يمنعها، لأن منعه إياها هنا للمصلحة، فهو كمنعه ولده السفيه الذي يفسد المال من أن يتصرف في ماله. فالحجر على المرأة في تصرفها بنفسها في النكاح كالحجر عليها في تصرفها بماله، بمعنى أنه لا يمكن أن يمكنها من أن تختار رجلا لا يرضى دينه ولا خلقه. طيب لو قال قائل إذا قالت هذه المرأة أنا لا أتزوج سوى هذا الرجل لو أبقى إلى الموت، لكن الرجل ليس كفءاً في ديني وخلقه ومنع، تمنع إلى أن تموت؟ نعم تمنع إلى أن تموت، والخطأ هنا ليس من أبيها، الخطأ منها هي. طيب فإن تعارض كفآن أحدهما يختاره الأب والثاني تختاره البنت، قدم من تختاره البنت لأنها أدرى بنفسها وهذا الرجل ليس فيه عيب. هنا
باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يفتح.